بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من كلام ابن خفيف في إثبات الصفات، ثم نص على بعض الصفات وأن طريقة السلف إثباتها على ظاهرها. فمن خالف في مسألة الاعتقاد يكفر، يكفر أي مسألة خالف فيه؟ يعني المراد الذي قال لأن الاختلاف كان عندهم في الأصول كفرا، أي إنكار ماذا؟ ما هو معلوم من الدين وأدلة الأدلة عليه. والسلف لم يختلفوا في مسائل العقيدة في ماذا؟ في أصولها ومسائلها المعلومة. طيب ناصر نقرأ. كان آخر ما قرأنا قول شيخ الإسلام رحمه الله، ثم ذكر حديث الصورة أي ابن خفيف، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. حديث الصورة حتى نعرف كلام العلماء فيه، الذي أشار إليه هو حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله في السماء 60 ذراعا، فقال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس. الشاهد: خلق الله آدم على صورته، طوله في السماء 60 ذراعا. وهذا اللفظ للبخاري ومسلم، وكلاهما فيه طوله في السماء 60 ذراعا. وأيضا جاء حديث في مسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا قاتل أحدكم أي ضارب فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. جاء حديث ثالث، حديث ابن عمر عند ابن خزيمة في التوحيد، ولا جري والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن أبي عاصم وغيرهم. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الحديث من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. والذي روى عن الأعمش هو جرير بن عبد الحميد، فيكون الحديث من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. وهذا الإسناد فيه عدة علل. العلة الأولى عنعنة الأعمش وهو مدلس، والعلة الثانية عنعنة حبيب ابن أبي ثابت وهو مدلس أيضا. العلة الثالثة أن جرير بن عبد الحميد قد خولف، جرير ابن عبد الحميد قد خولف خالفه غيره من الرواة فرووه عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. جرير بن عبد الحميد خالفه غيره عن الأعمش فروى عن الأعمش عن حبيب عن عطاء مرسلا. العلة الرابعة أن الأعمش أيضا قد خولف، خالفه سفيان الثوري فرواه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ذكر هذا الخلاف الدارقطني في العلل رقم 77 و3000، المسألة رقم 77 و3000. فالظاهر أن الحديث من هذه الطريق لا يصح بهذه الزيادة، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وأنه ضعيف، الراجح فيه مرسل، والمرسل من طريق حبيب بن أبي ثابت، مداره على حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس. طيب، فالآن كم صح معنا أحاديث في ما أشار إليه ابن خفيف رحمه الله؟ حديث أبي هريرة وهو ما حديثنا، إذا قاتل أحدكم فليقتني بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وحديث أبي هريرة خلق الله آدم فقال له اذهب سلم على أولئك، خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. بقي هل الصورة ثابتة لله سبحانه وتعالى؟ الصورة لله عز وجل ثبتت بالأحاديث الصحيحة، حديث أبي سعيد في الصحيحين فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون. ومنها أيضا حديث معاذ بن جبل ولو شاهد عن ابن عباس وغيره في حديث اختصام الملأ الأعلى، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، في أحسن صورة. فإذا الصورة ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق به، كما أننا نثبت له الوجه نثبت له الصورة. بقي اختلف العلماء في رجوع الضمير في قول إن الله خلق آدم على صورته، إلى من يعود الضمير في قوله على صورته؟ في 3 أقوال للعلماء أشهر الأقوال، وإلا ربما هنا غيرها. القول الأول أن الضمير يعود على هذا المضروب، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة من؟ هذا الذي تضربه في وجهه، الله خلق آدم على صورته. إذن فمن الإكرام لآدم أنك لا تضرب بني آدم ماذا؟ في الوجه. قالوا المعنى إن الله خلق آدم على صورته، على صورة ذريته، فليس من إكرام آدم أن يضرب ذريته في وجوههم. وهذا القول اختاره إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وكذلك البيهقي في الأسماء والصفات، وليس هذا القول بقوي. فإن حديث أبي هريرة الآخر هل فيه ذكر للمضروب؟ لا، قال خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا فقال ذهب فسلم على أولئك، فهذا القول ليس بالقوي. ولذا انتقد العلماء رحمهم الله على ابن خزيمة هذا التأويل. فقد نقل شيخ الإسلام في كتاب نقض التأسيس عن أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي المعروف بقوام السنة أنه قال أخطأ محمد بن إسحاق ابن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا. وهكذا الذهبي في السير رحمه الله يقول ذكر كتاب التوحيد لابن خزيمة قال وقد تأول في ذلك حديث الصورة فليعذر إلى آخر كلام. إذن هذا التفسير ليس بصحيح، وأيضا إن كان لفظ الحديث في مسلم قد يساعده لكن الأحاديث الأخرى ماذا ليس فيها ذكر للمضروب أصلا. التأويل الثاني لهذا الحديث أن الضمير يعود إلى آدم، إن الله خلق آدم على صورته، أي عائد إلى آدم، أي على صورة آدم، أي على الصورة المعروفة. وقد قالوا في المعنى، قالوا الآن ذرية آدم يخلق الواحد منهم طفلا صغيرا فينمو وينمو وينمو حتى يبلغ الحد المعين في الطول. قالوا بخلاف آدم من أول ما خلقه الله خلقه على 60 ذراعا. قالوا فقوله إن الله خلق آدم على صورته أي على صورته التي هو عليها حين خلقه، وهي كم؟ 60 ذراعا. قالوا ويدل عليه رواية الصحيحين فإنه بعد أن ذكر الصورة قال إن الله خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، طوله في السماء 60 ذراعا. قالوا فيكون المعنى الضمير يعود إلى آدم، أي إن الله عز وجل خلق آدم على الصورة التي كان عليها حين كان، وهي 60 ذراعا طوله في السماء. إذن ما الفائدة إذا كان معنى خلق الله آدم على صورته؟ معلوم أن الله خلق آدم على صورته. قال العلماء الفائدة أن آدم لم يكن كذريته ينمو الواحد منهم وينمو يخلق صغيرا ثم ينمو حتى يصل الحد المعين، ولكن آدم من أول ما خلق على تلك الهيئة. وهذا القول ذهب إلى الخطابي، وإمن نصره من المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله في كثير من كتبه. وأيضا علماء اللجنة الدائمة ذكروا احتمالا، قالوا الحديث يحتمل معنيين رحمك الله، وهذا المعنى الأول الذي ذكروه. الشيخ الألباني رحمه الله استدل على هذا بقوله في الحديث بعد أن قال خلق الله آدم على صورته طوله في السماء، قال طوله إلى من يرجع؟ ها؟ إلى آدم. قال إذن فقول صورته إلى من؟ إلى آدم، لأن الضمائر كلها تعود إلى آدم. خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، إذن فالضمائر كلها تعود إلى آدم، والفائدة إن آدم من أول ما خلق على هذه الصورة. القول الثالث أن هذا أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، وأن المعنى إن الله خلق آدم على صورته أي على ظاهر أؤمن به. وبعضهم احتج على هذا بالرواية التي صرح فيها على صورة الرحمن، وما حال الرواية؟ قلنا ضعيفة، الراجح فيه مرسل، وأيضا المرسل بالعنعنة، بالعنعنة من رجل المدلس حبيب بن أبي ثابت. وهذا القول أن الضمير يعود إلى الله عز وجل هو الذي كان عليه السلف في القرون الثلاثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في نقض التأسيس له بحث مفيد فيه، قال ولم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، ولم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، قال فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل عليه، تدل على ذلك، إلى أن قال ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى. حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وبالشيخ الأصبهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. إذن قول عامة السلف والذي لم يكن يعرف خلافه في القرون الثلاثة هو ماذا؟ أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كيف يكون المعنى خلق الله آدم على صورته؟ قال العلماء أي كما أن آدم له سمع وله بصر ويتكلم وله وجه، فالله عز وجل أخبر بهذا الحديث عن نفسه أن له سمعا وله بصرا وله وجه، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ التمثيل. فالذي قال إن الله خلق آدم على صورته هو الذي بلغنا عن ربه سبحانه أنه قال ليس كمثله شيء. أضف إلى ذلك فائدة مهمة، أن كون الشيء على صورة الشيء لا يقتضي ذلك ماذا؟ المماثلة. جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، فهل معناه أنهم على صورة القمر مماثلين له من كل وجه، أو على صورة القمر في الجمال والضياء والبهاء؟ الثاني بلا شك. وليس معنى أنهم على صورة القمر أي من كل وجه، إذا كانوا على صورة القمر معنى أنهم أحجار، معنى أن وجوههم ممسوحة لا سمع فيها ولا بصر ولا أنف ولا فم. ولم يكن هذا المراد بالحديث، وإنما المراد بالحديث أي في جمالهم وبهائهم، فجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام في صورة القمر. فكون الشيء على صورة الشيء لا يقتضي ذلك المماثلة. إذن القول الثاني والقول الثالث كلاهما محتملان، لكن ما دام أن السلف لم يكن بينهم خلاف فيسعنا ما وسعهم، ونؤمن بذلك على ظاهره، وأن الحديث الضمير فيه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله خلق آدم على صورته كما هو ظاهر الحديث، ونؤمن بذلك دون تأويل. وعندنا أصل عام أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن كون الشيء على صورة الشيء لا يقتضي ذلك المماثلة كما ذكرنا. في حديث المضروب لا، بس هناك مناسبة من أي وجه؟ أي لا تضرب هذا، فإنه مخلوق على برية آدم، ومن الإكرام لآدم لا تضرب من خلق كخلقته.
هذا الذي يقول أقول الضمير أنه يعود إلى آدم، يزل لو أن يقول الضمير في حديث المضروب يعود إلى المضروب كذلك، يقول يجمع على القولين.
لا، هم يقولون في الحديثين هو كله يعود إلى آدم، لكن قالوا في حديث أبي هريرة طوله في السنة 60، هذه زيادة ماذا؟ وضحت المراد، وذاك ليس فيه زيادة، ولكن كما سمعتم البقاء على ما كان عليه السلف هو اللازم. ألف الشيخ التوجري رسالة عقيدة أهل الإيمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن رحمك الله، وبنى رسالة على تصحيح الحديث هذا، والظاهر أن الحديث هذا ضعيف. ورد الشيخ الألباني يرد عليه بشدة ويقول أساء إلى العقيدة وأساء إلى العلم وأساء إلى الحديث، وكونه بنى الرسالة على ذلك الحديث، الحديث الظاهر أنه ضعيف، ولكن الأحاديث الحديث الآخر يحتمل هذا المعنى، وهو الذي فهمه منه السلف وساروا عليه. طيب، واضح حال إن شاء الله. ماذا؟ ما أعرف أنا، أقدم من رأيت نقل عنه الرازي والخطابي، إنما ذكرنا الرازي لأنهم أهل الكلام. طيب نواصل نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم قال، من هو؟ ابن خفيف. وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده، فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. المثبتة للصفات. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة، وهذا الأمر مجمع عليه بين الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال، أفعال العباد، هل هي مقدرة أم لا؟ قال وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. وهي عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد كلها خيرها وشرها مقدرة معلومة لله سبحانه وتعالى قبل أن يعملوها. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر، أي هل هم في الجنة أو في النار أو يعذبون بقدر ذنوبهم ثم ينتقلون، ومسألة الأسماء والأحكام، أي فاعل الكبيرة ماذا نسميه، هل نسميه مؤمن أو نسميه كافر أو نسميه فاسق. وقال قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. قولهم مؤمن على الإطلاق أي ليس الإيمان الكامل ولكن مطلق الإيمان، هذا المراد. مؤمنون على الإطلاق أي مطلق الإيمان، ففرق بين مطلق الإيمان وبين الإيمان المطلق كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أي من ثبت له الإيمان بحسب ما عنده، وقد يكون عنده من المعاصي والذنوب ما ينقص إيمانه. فقوله هنا إنهم مؤمنون على الإطلاق على ماذا محمول؟ أي مطلق الإيمان الذي ليس هو الإيمان الكامل. فإن قول أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يثبت لهم الإيمان المطلق ولكن نثبت لهم مطلق الإيمان، ويكون إيمانهم قد نقص بتلك الكبائر والمعاصي. وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. كل أصل الإيمان التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا إنه يزيد وينقص. كل هذه المسائل تقدمت معنا فلا نحتاج نبسط القول فيها وذكر الأدلة لكونها مما مضى، وكانت تقدمت معنا في أقرب كتاب درسنا شرف الطحاوية كل هذا المسائل. قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. منه بدأ قولا أي ظهر، فالقرآن بدأ من الله سبحانه وتعالى، والكلام إنما يضاف إلى من بدأ وإلى من ظهر منه. وإليه يعود حكما، يعود حكما ويعود وصفا. فهو صفة لله سبحانه وتعالى القرآن لأنه كلام الله عز وجل، وأحكام الله سبحانه وتعالى فيه، وأيضا يعود إلى الله عز وجل في آخر الأزمنة يرفعه الله عز وجل من الأرض. وإنما يرفع الله تعالى القرآن من الأرض إذا أعرض الناس عنه. ولم يكرموا ولم يبالوا بيرفعه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة وذكر الحجة. ثم قال واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأن هؤلاء أرادوا أن يجمعوا، قالوا جاء في الأدلة أنه في العلو، وجاء في الأدلة أنه معنا وقريب، وجاء في الأدلة أنه على العرش، فقالوا هو على عرشه في السماء وهو على عرشه في الأرض. وهذا قول طائفة السالمية وبعض الصوفية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عنهم. وليس قولهم بصحيح بل هو متناقض، وأهل السنة يثبتون العلو واستواء على عرشه وأنه سبحانه قريب من عباده ومعهم. قال ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال ولك التعليل لأنه عالم بما يجري على عباده، أي أنه سبحانه فوقهم مطلع عليهم، والذي يكون فوقهم يكون عالم بما يجري منهم، إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، بنفس هذا تأكيد إشارة للرد على من قال إنه عرج بماذا؟ بروحه فقط، أو أنه في المنام رؤيا نوم، فأكد ذلك بقوله بنفسه أي بروحه وبدنه، وكان ذلك في اليقظة، إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. تقدم في هذا عدة أحاديث قرأناها في مسألة الميثاق. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. الرد على من هذا؟ على المعتزلة الذين يقولون إن المقتول خرم أجله ولو لم يقتل لعاش، كذا قالوا وليس قولهم بصحيح، بل المقتول قتل بأجله وقدر الله تعالى في ذلك سببا وهو ماذا؟ القتل. إلى أن قال ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل الحديث، وليلة النصف أي وينزل ليلة النصف من شعبان، وقد جاء في ذلك أحاديث كلها ضعيفة. لا قد نص الأئمة كالعقيلي في الضعفاء وغيره أنها كلها لينة وضعيفة ولا يصح منها شيء، وكان البخاري رحمه الله يضعف هذا الحديث. قال وعشية عرفة، الحديث في صحيح مسلم أن الله تعالى يدنو من الخلق عشية عرفة يباهي بهم، والعشية من بعد الظهر إلى غروب الشمس، من زوال الشمس إلى غروبها كله عشية، فيدنو الله عز وجل من الخلق عشية عرفة، والحديث الثابت في صحيح مسلم. قال وذكر الحديث في ذلك، قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر، الخلة ما هي؟ هي أعلى درجات المحبة، هي أن يتخلل الحبيب روح حبيبه، بمعنى أنه منزل عظيمة من المحبة. وأما قول من الخلة الفقر فليس هذا بصحيح. اتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا، جعله فقيرا إلى الله عز وجل. قال وأن الخلة غير الفقر، لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، أي في الدنيا، والمراد بها رؤية ماذا؟ رؤية المنام أو الرؤية القلبية. وأما الرؤية بالعين فلا، فقد أنكره عائشة وغيرها من الصحابة، وقالت من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وقال له أبو ذر يا رسول الله رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وجاء في بعض الروايات نور أن أراه، والرواية الأخرى رأيت نورا أصح منها، تلك من طريق شاذ بها إبراهيم التستري. فقوله نعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، المراد أي رؤية في المنام، رأيت ربي الليلة في أحسن صورة كما قال في الحديث، أو الرؤية بقلبه كما قال ابن عباس رآه بقلبه. وهذه كما تقدم أنها هي مختلفة، فإن ابن عباس بناه على آية النجم، وآية النجم قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية من؟ برؤية جبريل، وإنما هو ذكر ابن عباس رضي الله عنه. وأما الرؤية بالعين فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. قال واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا إلى آخر، ذكر ما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. إن شاء الله نقرأ ما تبقى في الدرس الهادي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.